الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال رحمه الله: أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة، أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. وساء سبيلا، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية والتي بعدها وأيضا التي بعدها هو شروع في بيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن لا يحرم، تفصيل في ذلك، من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم. يقول جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وهذا كان من الأمور التي موجودة في الجاهلية، ينكح الرجل زوجة أبيه، إذا مات عنها ينكحها ابنه، فهذا كان موجودا في الجاهلية، وجاء الإسلام بإبطاله وتجريمه وبيان قبحه وشناعته. قال: ولا تنكحوا ما نكح، ما هنا بمعنى من، يعني من نكح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد وجد منكم في الجاهلية، فقبل قيام الحجة وقبل معرفة الحكم وقبل مجيء النهي، فهذا لا تتعلق به المؤاخذة، فهذا لا تتعلق به المؤاخذة. قال: إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، يعني هذا أمر وقع في الجاهلية ولا تتعلق به المؤاخذة، لأن المؤاخذة تكون بعد ماذا؟ نزول الحكم وبلوغ الإنسان وقيام الحجة عليه. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم وصف جل وعلا هذا النوع من النكاح الباطل بثلاث صفات، وصفه بثلاث صفات. قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فتدل هذه الصفات الثلاث على أنه من أشد المحرمات وأقبحها. الصفة الأولى قال فاحشة، إنه كان فاحشة، يعني عظيم الفحش والقبح، عظيم الفحش والقبح. والثانية مقتا، أي سببا لموجبا لمقت الله لفاعل ذلك، والمقت شدة البغض وشدة الكره. قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ومقتا وساء سبيلا، ساء سبيلا أي قبح هذا الفعل طريقا لسالكه، طريقا لسالكه، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم. بالمناسبة الختم هنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا تنشيط فقط لكم. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل يقارن بين ما ذكر في عقوبة الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة نعم وساء سبيلا، ما ذكر هناك مقتا وساء سبيلا، وفاحشة اللواط هذه الآية، فذكر مقارنة بين العقوبات والأوصاف، فلعلكم تبحثون عنه وتستفيدون منه. قال أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، آباؤكم أي الأب وإن علا، يعني قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا يشمل زوجة ماذا؟ الجد، يشمل حتى زوجة الجد. قال وإن على إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه، مع الأمر ببره، مع الأمر يعني مع مجيء النصوص بالأمر ببره، لكن هذا من موجبات المقت. وهذه الصورة يعني التي يشير إليها عندما يتزوج طليقة والده، من طلقها والده. قال وساء سبيلا أي بئس الطريق، طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها وأيضا تجريمها وتقبيحها. نعم.
نقرأ كلام ابن القيم.
وجدته؟
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه تعجيل المنفعة، وهذه حالكم ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا، ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انتهى كلامه.
له كلام غير هذا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله: الأم، يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة، وما عداهن فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع أو المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بينت السنة. وأما المحرمات بالصهر فهن 4: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون. فهؤلاء 3 يحرمن بمجرد العقد، والرابعة الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه أو حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.
نعم، قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء 7 بدأت الآية بهن، وهن المحرمات بالنسب. المحرمات بالنسب يعني الصلة بينهن وبين من حرمنا عليه هو النسب. فهؤلاء 7 يقال محرمات بالنسب، والمحرمات بالنسب 7: الأولى الأم، الأولى قال أمهاتكم، وهذا يشمل الجدات سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كلهن أمهات يحرمن على الإنسان، فتحرم عليه أمه وتحرم عليه جدته لأبيه وجدته لأمه وإن علون. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا أيضا يشمل بنات الأولاد، يشمل بنات الأولاد وإن نزل بنات الأولاد يعني بنت الابن وبنت البنت، بنت الابن وبنت البنت وإن نزل، فأيضا هؤلاء من المحرمات. وأخواتكم يشمل الشقيقة ولأب ولأم، يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وعماتكم، وهذا يشمل أخوات الآباء وأخوات الأجداد، لأن عمة والدك عمة لك، عمة والدك عمة لك، فهذا يشملها. وعماتكم يعني أخوات آبائكم وأخوات أجدادكم، هؤلاء أيضا من المحرمات. وقوله وخالاتكم، وهذا أيضا يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات، أخوات الأمهات وأخوات الجدات، فهؤلاء أيضا من المحرمات. وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل في ذلك أيضا أولادهن، فهؤلاء سبع من النسب، محرمات من النسب. ثم قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هاتان محرمات من الرضاع، هاتان محرمات من الرضاع. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فمن أرضعت طفلا خمس رضعات مشبعات في الحول صار ابنا لها، ابنا لها من الرضاع. وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فصارت محرمة عليه بهذا الرضاع، حرمت عليه بالرضاع، حرمت عليه بالرضاع، موجب التحريم هو الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني بنات هذه المرأة التي رضع منها يصبحن بالرضاع أخوات له، يصبحن أخوات له. وتكون الأخوة في الرضاع مثل النسب، شقيقة ولأب ولأم، لأن اللبن للأب، فإذا كان له بنات من زوجة أخرى يصبحن أخوات لهذا الرضيع من أبيه، والأم إذا كان لها بنات من زوج آخر يصبحن أخوات لهذا الرضيع من أمه، وبناتها من زوجها صاحب اللبن أخوات له شقيقات من الرضاع. فأيضا في الرضاع تكون شقيقة ولأب ولأم، وكلهن محرمات. وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة. ثم ذكر أربع محرمات بالمصاهرة، قال وأمهات نسائكم، وهنا سواء دخل بهن أو لم يدخل، سواء دخل بهن أو لم يدخل بهن فيشملهن الحكم، يعني مجرد العقد. وأمهات نسائكم، وسواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا هذا الوصف اللاتي في حجوركم هذا للغالب، لكن لا يقيد الحكم به، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يرى بنتها، لها بنت لكن ما رأها، عند يعني عند أخوالها تربت عندهم وعاشت عندهم وما رآها قط، تعد ربيبة، حكم الربيبة وإن لم تكن في حجره. لكن هنا ذكر القيد باعتبار الغالب، ذكر القيد باعتبار الغالب، اللاتي في حجوركم، يعني اللاتي في الغالب يتربين في حجوركم، وهن محرمات وإن لم يتربين في ماذا؟ في حجر الرجل، لكن بشرط ماذا؟ الدخول، شرط الدخول بأمهاتهم. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن لو أن رجل تزوج امرأة وأنجب منها بنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأنجب منها بنات، الأول بنات هذه المرأة من الزوج الثاني ربيبات له، والثاني بناتها من الزوج الأول ماذا؟ ربيبات له، ربيبات له. فالقيد الذي في الآية قيد أغلبي فقط، يعني في الغالب أنها إذا أخذها ولها بنت تتربى في حجره، لكن ليس شرطا في الحكم. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال وحلائل أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء زوجات الأبناء، زوجات الأبناء. وقولها الذين من أصلابكم يلحق بهن الأبناء من الرضاع، يلحق بهن أيضا زوجات الأبناء من الرضاع، لأن في الحديث قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيلحق بقوله وأبنائكم الذين من أصلابكم يلحق به الأبناء من الرضاع للحديث. والتحريم هنا بالعقد، التحريم هنا وحلائل أبنائكم يعني بمجرد العقد وإن لم يحصل دخول. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين أيضا بنسب أو رضاع، أيضا بنسب أو رضاع تجمع بين الأختين، وأيضا شقيقة أو لأب أو لأم، إلا ما قد سلف يعني مضى في الجاهلية، فإن هذا مثل ما تقدم قبل مجيء النهي وقبل بلوغ الحجة فلا يتعلق به المؤاخذة. قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لمن تاب، غفورا لمن تاب. والآية في تحريم ومحرمات وموجبات عقوبة، فمن كان قد حصل منه شيئا أو سلف منه شيء أو حصلت منه مخالفة يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة والمغفرة مفتوح. إن الله كان غفورا رحيما أي بالعباد سبحانه وتعالى، لا يكلفهم ما لا يطيقون، بل لا يكلفهم إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة لهم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، هذا عطف على ما سبق، حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحصنات، عطف على المحرمات. محصنات من النساء المراد بهن ذوات الأزواج، المرأة التي هي تحت زوج تزوجة، هذه المحصنة هي في عصمة الزوج، هذه لا تحل لأحد، هذه لا تحل لأحد أن يتزوجها. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى من هذه الصورة ملك اليمين التي أخذت بالسبي وكان لها زوج فتستبرى بحيضة ويطأها بملك اليمين، فهذه صورة تستثنى من قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني هذه الأحكام أحكام كتبها الله عليكم كتابة إيجاب لها، كتاب الله عليكم يعني أوجب عليكم أن تلزموا أحكامه وتبتعدوا عن هذا الذي حرم سبحانه وتعالى عليكم، وهو لا يحرم شيئا على عباده إلا في شر ومضرة عليهم. قال كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم بهن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة الصداقة الذي فرضها الإنسان على نفسه بالعقد، فهذا يلزمه. وإذا حصل تراضي بعد ذلك بتنازل عن شيء أو أن يزيد شيء فهذا زائد عن الأمر، وهو براجع إلى ما يكون بينهم من، قال فآتوهن أجورهن فريضة، يعني المتفق عليه يعطيها إياه كاملا لا يبخس منه شيئا، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن طبنا لكم، مرت معنا الآية، إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إن الله كان عليما حكيما. قال الشيخ هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء، وعلى المحللات من النساء. المحللات من النساء لما كان تفصيله كثير جدا واسع ذكر المحرمات وأحل ما وراء ذلك، ذكر الذي يمكن حصره وهن المحرمات وأحل ما وراء ذلك، يعني كل ما كان ليس من المنهي عنه فهو حلال، كل ما كان ليس داخلا في هذا المنهي عنه فهو حلال. قال فأما المحرمات في النسب فهن السبع التي إذا ذكرهن الله، الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، وإن بعدت يعني أم الأم أم الأب إلى آخره، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة وإن نزلت أيضا، بنت الإنسان أو بنت الإبن وبنت البنت، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أو لم ترث، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت، وإن نزلت في نسخة وهو الأقرب يعني الأدق وإن نزلنا، فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة، ومع عداهن فيدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. قال وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، والأخت وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، اللبن للرجل، مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخواتهما وأصولهما وفروعهما. هذا الحكم أخذه الشيخ استنباطا من الآية، وهو ماذا؟ منصوص عليه في السنة، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا اللفظ النبوي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الشيخ استنبطه استنباطا من الآية كما سبق. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، المرضعة المرأة التي أرضعت الزوج ومن له اللبن زوجها صاحب اللبن، ينتشر الرضاع من جهتهما. كيف ينتشر؟ يعني أبناؤه، أبناء هذا الرجل صاحب اللبن إخوان للرضيع، وإخوانه إخوان صاحب اللبن أعمام له، وآباؤه أجداد له، وهكذا أيضا في الأم. فينتشر من جهة الأب صاحب اللبن ومن جهة الأم المرضعة. قال فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، أي ومن جهة من له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط. الحكم يتناول ذريته، ما يتناول إخوانه وأخواته، الحكم يخص ويخص ذريته. فينتشر من جهة المرتضع في ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بينت السنة، هذا جاء فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث. قال وأما المحرمات بالصهر فهن 4: حلائل الآباء وإن علوا، زوجات الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون، مات الزوجة وإن علون. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته، الربيبة بنت زوجته، وإن نزلت فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، حتى يدخل بزوجته، كما قال هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لاحظ دخلتم بهن، لو عقد على امرأة، لو عقد على امرأة وماتت له أن ينكح بنتها أو لا؟ عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول له أن ينكح بنتها، لأن الحكم هنا مقيد بالدخول. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، يعني حتى لو لم يرها أصلا، حتى لو لم يرها أصلا، ولكن للتقييد بذلك فائدة. إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت، فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيها دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، مستفاد من قول في حجوركم، وأن بمنزلة من هي في حجرهم بناته ونحوهن. قال والمحرمات بالجمع، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الثابتة عنه الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. نعم.
قال رحمه الله ومن المحرمات في النكاح والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك باعداء الدين فانهم لا يعجزونك. اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.